بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلاة وسلاما على سيد الخلق القاسم رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى أثره وهداه إلى يوم لقياه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذه الحلقات التي نتوقف من خلالها عند موضوع غاية في الأهمية. هذه فئة باغية، فئة حذر منها ربنا سبحانه وتعالى وحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم، يتمثل خطرها في أنها تنقض البنيان من داخله وتسبب الإشكاليات الكثيرة للمجتمعات المسلمة. هذه الفئة وصفها ربنا جل جلاله في كتابه العزيز فقال: هم العدو فاحذرهم. وفي آيات أخرى قال: وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم. هؤلاء الذين يتصفون بصفات عديدة وكثيرة، حتى أحصى بعض العلماء أكثر من 60 سمة وصفة فيهم، لما لهم من خطورة ولما نراه في واقعنا اليوم، واقع الأمة المسلمة، من شرورهم وتكالبهم على المسلمين وعلى علماء الأمة وعلى الأمة بأسرها. نتوقف في هذه الحلقات: هم العدو، لنحذرهم ولتحذرهم الأمة جمعا. سنتوقف في حديث مفصل عن المنافقين وما هو النفاق وأقسامه، سر اهتمام القرآن الكريم بالإكثار من الحديث عن المنافقين، ملامحهم وصفاتهم، وسرد زمني تاريخي لظهورهم منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا الحاضر، بالإضافة إلى حديث القرآن الكريم عنهم مفصلا. كل هذا سنفصله بالتأكيد من خلال فضيلة شيخنا الدكتور عبد الحي يوسف. حياكم الله فضيلة الدكتور.
حياكم الله،
نفع الله بكم وزادكم العلمي وفضله. وسنبدأ حلقتنا الأولى في هم العدو، لنتحدث عن حديث القرآن الكريم عن المنافقين، وسنبدأ بتعريفهم وفق ما ورد في الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية أخي الأستاذ محمد أهنئك على اختيار هذا الموضوع، فإنه من الأهمية بمكان أن يتحدث الناس عن النفاق والمنافقين من أجل أن نقي أنفسنا أولا، ومن أجل أن يحذر إخواننا المسلمون ونحذرهم ثانيا. فإن النفاق شر مستطير وداء وبيل، ويدلنا على خطره أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يخافون منه، وهم من هم؟ هم أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا، وهم القوم الذين اختارهم الله واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. الحديث في صحيح مسلم عن حنظلة الأسدي رضي الله عنه أنه مر بأبي بكر وهو يبكي، فسأله أبو بكر: ما شأنك؟ فقال: نافق حنظلة. هذا الرجل يتهم نفسه، قل نافق حنظلة. فقال له أبو بكر رضي الله عنه: وما ذاك؟ فقال له: نكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيحدثنا عن الجنة والنار كأننا نراها رأي عين، فإذا رجعنا إلى بيوتنا عافسنا الأزواج والأولاد ونسينا. فقال له أبو بكر: والله إني لأجد مثل الذي تجد. فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم شاكيين، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لهم: لو دمتم على الحال التي تكونون عليها وأنتم معي إذا لصافحتكم الملائكة في الطرقات ولكن ساعة وساعة. يعني بمعنى أن تلك الحال من السمو والرقي والعلو والاتصال بالسماء حين يكونون مع نبينا عليه الصلاة والسلام لو داموا عليها ما عادوا بشرا بل صاروا ملائكة. وكذلك في صحيح البخاري يقول ابن أبي مليكة وهو سيد من سادات التابعين رضوان الله عليهم أجمعين: أدركت 30 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه من النفاق. والحافظ ابن حجر رحمه الله لما شرح هذا الكلام قال: والصحابة الذين أدركهم ابن أبي مليكة من أجلهم عائشة وأختها أسماء وكذلك العبادلة الأربعة وعقبة بن الحارث وأبو هريرة والمسور ابن مخرمة. قد أدرك جماعة أدرك بالسن جماعة أجل من هؤلاء كعلي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص رضوان الله عليهم. هؤلاء كانوا يخافون على أنفسهم من النفاق. ولذلك بعض الناس الآن قد يتحسس يقولون: لماذا تتكلمون عن النفاق؟ لماذا تتهمون الناس؟ نقول: نحن لا نتهم أحدا، لأن النفاق أصلا داء من أدواء القلوب ما يطلع عليه إلا الله، لكن تظهر علاماته في فلتات اللسان وكذلك في ظاهر الأعمال، كما قال ربنا جل جلاله: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. ولتعرفنهم أي هؤلاء المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. فأنا قدمت بهذه المقدمة من أجل أن أبين بأن الإنسان إذا تحدث عن النفاق فإنما يريد أن يقي نفسه ويريد أن يقي إخوانه المسلمين ثانيا. و مادة النون والفاء والقاف في أصل اللغة هذه تدل على الخروج، تدل على الخروج. لذلك المكان الذي جعل تحت الأرض مستعملا للدخول والخروج يقال له نفق،
نفق.
نعم. وكذلك المال الذي تخرجه يقال له نفقة،
نفقة.
نفقة. نعم. وكذلك دابة من دواب الأرض يقال لها اليربوع، هذه تجعل حفرا عميقا
في الأرض،
في الأرض. ثم تجعل ظاهره قشرة رقيقة، فإذا رابها ريب يعني شعرت بخطر فإنها تضرب هذه القشرة برأسها وتخرج. هذا الجحر يقال له النافقة، النافقة. فكلمة النفاق تدل على دخول وخروج. فالمنافق سمي منافقا لأنه يدخل الإسلام من باب ويخرج من باب آخر.
يا لطيف.
نعم، يعني وعياذا بالله يدخل الإسلام بلسانه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فلما كانوا يدخلون الإسلام من باب ويخرجون من باب آخر، كما قال علماؤنا رحمهم الله: المنافق يخالف ظاهره باطنه وسره علانيته ومدخله مخرجه ومظهره جوهره. يعني هو العياذ بالله يعيش بوجهين شخصيتين، عنده حالان، عنده قولان، عنده اعتقادان. ولذلك ربنا جل جلاله لخص حالهم بقوله: مذبذبين بين ذلك، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: مثل المنافق كالشاة العائرة بين غنمين. يعني شاة، لك أن تتصور المنظر، قطيع من الغنم وقطيع من الغنم، يعني ذات اليمين وذات الشمال. هناك شاة يعني تحتار، يعني هل تكون مع هذا القطيع أو مع ذاك القطيع. فهذا هو حال المنافق. والنفاق في 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 الاصطلاح الشرع هو إظهار الإسلام وإبطان الكفر، بمعنى أن يظهر أنه مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ويبطن ما يناقض ذلك كله أو بعضه. يعني ما يؤمن بالله وملائكته ولا هذه الأركان، أو أنه يؤمن ببعضها مثلا لكن لا يؤمن باليوم الآخر، ما يصدق بأن هناك بعثا ونشورا وجنة ونارا وما إلى ذلك.
فتح الله عليكم شيخنا، وقد فصلت وبارك الله فيكم. هذا يدفعني سؤال آخر مرتبط بالنفاق، وهل هو قسم واحد نوع واحد أم أنواع؟ حديث النبي المشهور عن آية المنافق 3 أو 4 أو 5، الأحاديث الأخرى، هل هو هذا الذي نتحدث عنه أم أن ثمة أنواع أخرى؟ نعم. كذلك
جزاك الله خيرا. هو النفاق في الجملة نوعان. النفاق الأكبر وهو النفاق الاعتقادي، أو يسمونه نفاق القلب أو نفاق الاعتقاد، وهو ما سبق تعريفه، بمعنى أن يظهر الإنسان الإيمان ويبطن الكفر عياذا بالله. وهؤلاء هم الذين قال الله فيهم إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، وهم الذين قال الله فيهم لنبيه عليه الصلاة والسلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. فهذا هو النفاق الأكبر الموجب للخلود في النار، القاطع للولاية بين من اتصف به وبين عباد الله المؤمنين، المانع من الاستغفار لصاحبه بعد موته. هذا هو النفاق الأكبر الذي تمثل في عبد الله بن سلول ونبتل بن الحارث والجد بن قيس وأمثالي ممن كانوا على زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما النوع الثاني فهو الذي يسميه علماؤنا بنفاق العمل أو النفاق العملي، أو يسمونه النفاق الأصغر، وهو الذي يتمثل في هذه الخصال الخمسة التي ذكرها نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث: آية المنافق 3، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي الحديث الآخر: 4 من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كان فيه خصلة من نفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا أؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. فمن مجموع الحديثين نخلص إلى أن النفاق العملي عياذا بالله يتمثل في هذه الخصال الخمسة: الكذب في الحديث، الخلف في الوعد، خيانة الأمانة، الفجور في الخصومة، الغدر بالعهد. وهذان الحديثان كما قال الإمام الذهبي وغيره دل على أن النفاق يتبعض كما أن الإيمان يتبعض. يعني مثلا الرسول عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان 60 أو قال: 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى من الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. كذلك النفاق ليس يعني كتلة صماء، وإنما هو يتبعض وينقسم إلى شعب، ولعله إن شاء الله سيأتي عند الكلام عن صفات المنافقين وأحوالهم تفصيل أكثر.
فتح الله عليكم شيخنا. لكن القارئ لكتاب الله عز وجل المتمعن في آياته يلحظ اهتماما عاليا وكبيرا جدا في كثير من صور كتاب الله عز وجل بهذا الموضوع تحديدا، النفاق والمنافقين والحديث عنهم سورة كاملة في كتاب الله سميت المنافقين، صور عديدة جدا ذكرت أوصافهم وتحدثت عنهم وحذرت من خطرهم. ما سر هذا الاهتمام الكبير الذي نلحظه في كتاب الله عز وجل عند حديثه عن النفاق والمنافقين؟
نعم، جزاك الله خيرا. يعني قولك صواب في أن القرآن الكريم قد اهتم غاية الاهتمام بالحديث عن المنافقين، فتجد 34 سورة من القرآن تتناولهم، بل قال بعض العلماء: كاد القرآن المدني كله أن يكون حديثا عن المنافقين.
يا الله.
لماذا؟ لأن خطرهم عظيم. يعني كما قال ابن القيم رحمه الله: كم من معقل للإسلام قد هدموه، وكم من لواء مرفوع قد نكسوه، وكم من حصن للإسلام قد قلعوه. يعني هؤلاء المنافقون كما يقول القرطبي رحمه الله: المنافق شر من الكافر الأصلي. لماذا؟ قال: لأن الكافر الأصلي طبعه الرجولة، الكافر الأصلي رجل، يعني اعتقاده أظهره. ولذلك تجد أبا جهل لعنه الله يعني لم وهو في سكرات الموت لما قال له ابن مسعود: يا عدو الله قل لا إله إلا الله، قال: لا أقولها ولو كان رأسي في قعر جهنم. يعني هو العياذ بالله على شفا جرف نهار، يوشك أن ينهار به في نار جهنم، ومصر على اعتقاده، بينما المنافق طبعه الخنوثة مخنث، يعني ليس طبع الرجولة، ولذلك يظهر شيئا ويخفي شيئا. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. شأنه التلاعب، يتلاعب بدين الله عز وجل. ثم الكافر قد عرفنا عداوته فاجتنبناه، أما المنافق فإنه يخالطنا في مجالسنا ويسمع كلامنا، وهم من بني جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا، يطلعون على أسرارنا، وفي الوقت نفسه يتواصلون مع أعدائنا، كما قال ربنا: الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم، وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين. ولذلك أخي الأستاذ محمد، لك أن تتأمل ما هو الضرر الذي لحق بنا معشر المسلمين من الصليبيين الذين استعمرونا، ثم ما هو الضرر الذي لحق بنا معشر المسلمين من المنافقين الذين خلفوا أولئك المستعمرين. يعني كما قال، يعني كلمة سمعتها من الأستاذ محمد قطب رحمه الله، قال: لما خرج الإنجليز من مصر، بعض الناس قال يعني خرج الإنجليز الحمر وبقي الإنجليز السمر، هذه الكلمة قالها. حين تنظر فيما فعله يعني خلفاء المستعمرين في بلاد المسلمين من 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 عبثهم بالدين وتعطيلهم لأحكامه ومحاربتهم الدعوة إلى الله عز وجل وتجهيلهم للشعوب ونهبهم للثروات وتضييعهم لمقدرات الأمة وغير ذلك من الجرائم العظيمة والآفات الجسيمة التي أحدثوها، تدرك لماذا تحدث ربنا جل جلاله في أول سورة في القرآن بعد الفاتحة، سورة البقرة، في 5 آيات عن المؤمنين، وفي 2 آيات عن الكافرين، وفي 13 آية عن المنافقين. يعني المؤمنون 5 آيات من أول لا ريب فيه هدى للمتقين إلى قوله: وأولئك هم المفلحون. ثم 2 آيات عن الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله: ولهم عذاب عظيم. ثم بداية من قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، تحصي 13 آية في المنافقين، خصهم الله عز وجل بهذا الحديث المفصل من أجل أن نحذرهم. ثم كما تفضلت، مثلا تجد سورة التوبة سميها علماؤنا الفاضحة والمنقبة والمزلزلة والمدمدمة والبحوث، ويسمونها كذلك المبعثرة، التي بعثرت أحوال المنافقين وكشفت عوارهم وهتكت أستارهم. وكما تفضلت سورة كاملة تسمى سورة المنافقون من أولها إلى آخرها، حديث يعني عن هذا الصنف من الناس. بل حتى في القرآن المكي تجد بعض آيات تتكلم، وسيأتي بيان السر في ذلك، فنعلم يقينا بأن هذا الصنف من الناس خطره عظيم وشره كبير.
حتى نعرف هؤلاء فضيلة الدكتور، يتوجب علينا أن نتعرف على ملامحهم، صفاتهم، وقد أحصى العلماء يعني عشرات الصفات والملامح في التي تظهرهم وتجعلك تتعرف عليهم كمسلم وتحذر منهم. ماذا عن ملامحهم وصفاتهم وأبرز هذه الملامح والصفات؟
نعم، يعني من أبرز هذه الملامح وهي ما نراه الآن أنهم ساعون بالشر. الله جل جلاله قال: المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. من أبرز ملامحهم ادعاء الإصلاح، يعني هم يفسدون في الأرض، يفسدون في الأرض حين يزهدون الناس في دين الله، حين يتهمون الدعاة إلى الله بأنهم ظلاميون رجعيون، إرهابيون، متخلفون، عقول مظلمة وما إلى ذلك، وفي الوقت نفسه يحسنون للناس يعني هذه الحضارة الزائفة بما فيها من شرور، ما يأخذون منها ما فيها مما يرتقي بالإنسان وييسر حياته، لا، وإنما يأخذون شر ما فيها ويدعون بأنهم بذلك يريدون للمجتمعات الرقي. قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم مفسدون. من صفاتهم أن الكذب طبعهم، كذابون، الله جل جلاله حكم عليهم بذلك: والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. الخداع طريقهم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ثم صفة أخرى قد تعجب منها أنهم جهال أغمار، ولذلك القرآن الكريم دائما يقول: ولكن المنافقين لا يعلمون، ولكن المنافقين لا يفقهون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. القرآن الكريم يصفهم بهذه الصفات، لماذا؟ لأن المنافقين الآن كثير منهم يظهر بصورة الإنسان
الواعي المتنور، المتنور،
نعم، أو يسمونه الحدافي، أو يسمونه المستنير، أو المتطور، أو كذا. لا، القرآن الكريم يقول بأن هذا جاهل، بأن هذا إنسان لا يفقه شيئا، لا يعلم. لماذا؟ لأن الإنسان العالم حقا هو الذي يفكر في مصيره، في مصيره الأبدي، لكن هذا المنافق لا يفكر إلا في دنيا. ولذلك ضرب الله لهم في القرآن في سورة البقرة مثلين: مثلا مائيا ومثلا ناريا، وكذلك في سورة الرعد. ولذلك الله عز وجل في سورة البقرة قال: مثل كمثل الذي استوقد نارا، ثم قال بعد: أو كصيب من السماء. وهناك في سورة الرعد قال: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل. فالمنافق قال لا إله إلا الله يظن أنه قد خدع الله وخدع الناس، استضاء بنور هذه الكلمة في الدنيا، في الدنيا بأنه جلس مع المسلمين وتناكح معهم وباع واشترى وتعامل، لكن بعد ذلك عند الموت، والدنيا قصيرة،
صحيح،
الدنيا قصيرة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما الدنيا في الآخرة إلا كمثل أحدكم إذا غمس أصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. يعني الإنسان أدخل يده في البحر هكذا ما يرجع بشيء. فهذا استفاد من لا إله إلا الله مدة حياته في الدنيا 40 50 60 100 سنة، لكن بعد ذلك عند الموت قال الله عز وجل: ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون.
يا الله، يعني الحديث عن صفاتهم يطول ويطول دكتور، والآيات ربما كل آية وردت فيهم تحدثت عن وصف من أوصافهم وملامحهم، لكن قد لا يظهر كثير من هذه الصفات في أفعالهم، وتحديدا إذا ما تحدثنا عن واقعنا الذي نحياه، قد يظهرون كما تفضلت فضيلة الدكتور بالسعين إلى الخير، المصلحين للناس، الراجين صلاحهم والراجين تطورهم وتقدمهم وحداثتهم ومدنيتهم وما إلى ذلك من هذه الأوصاف الكبيرة التي ينطلقون من ورائها كستارات. وهذا قد يعني يعمي عيون كثير من المسلمين عن حقيقة هؤلاء. كيف تتجلى هذه الحقيقة؟ كيف يمكن أن يعرف المسلمون حقا ما يتعرضون له من هؤلاء؟
نعم، هو يعني أنا أريد أن أهون الأمر علي وعليك، أقول بأن الله جل جلاله قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وهو خير البشر، قال له: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعرف المنافقين بأعيانهم سوى 14 رجلا أسر بأسمائهم لحذيفة بن اليمان رضوان الله عليه. نعم، لكن بعد ذلك النفاق كما ذكرت في صدر حديثي بأنه مرض من أمراض القلوب، وما في القلوب لا يطلع عليه إلا علام الغيوب. لكن كما قال سيدنا عمر رضي الله عنه: ما أضمر أحد شيئا إلا أظهره الله في فلتات لسانه وخلجات وجهه. الإنسان إذا أضمر شيئا الله جل جلاله يظهره، ويستطيع المؤمن ذو البصيرة أن يعرف ذلك، أن يعرف، لأن الله جل جلاله قال: ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. ولذلك يعني سيأتي معنا إن شاء الله تفصيلا يعني من أحوال يعني هؤلاء يعني المنافقين، تكذيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، إيذاؤهم للمؤمنين، سرورهم بانتصار الكفر والكافرين، حزنهم بالخير الذي يصيب المسلمين. كما قال ربنا: إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. ولذلك بعض الصالحين لما قيل له: لما لا نقتل هؤلاء المنافقين؟ قال: لو قتلتموهم لاستوحشتم في الطرقات. يعني الطرقات هذه التي فيها الزحام وفيها الضجيج ستكون خالية. ولك أن تتأمل الآن، يعني أنا أعطيك يعني مثالا بسيطا في قضية النفاق العملي. تأمل في مساجد المسلمين في صلاة الجمعة، وتأمل فيها في صلاة الفجر. أين ذهب هؤلاء الناس؟ هل ماتوا؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الصبح، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. يعني صلاة الصبح، أنا رأيت فيديو في بعض مساجد المسلمين في بلاد إسلامية عريقة، ما في إلا الإمام وحده يصلي، ودخل داخل من الناس وقف عن يمين الإمام.
لا حول ولا قوة إلا بالله. سنستكمل مع فضيلتكم، نفع الله بكم وزادكم علمه، وفضل فضيلة الدكتور عبد الحي يوسف، شكر الله لكم في ختام هذه الحلقة. وسنستكمل معكم فضيلة الدكتور ومع السادة المشاهدين حديثنا حول هذا الموضوع في الحلقة المقبلة بمشيئة الله. سنتوقف عند استعراض تاريخي لظهور النفاق وأهله في المدينة المنورة، و نتحدث حول علة ظهورهم في أوقات يعني تمثل انتصارا أو عزة للمسلمين كذلك. نشكركم في الختام على طيب المتابعة والمشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.